العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، باب عدد الرضاعات المحرمة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة والمصتان. وفي رواية قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحديثة رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواهما أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان، رواه أحمد والنسائي والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، باب عدد الرضاعات المحرمة. الرضاع والرضاع بفتح الراء وكسرها لغتان، وقيل إن الكسر أفصح، ومن المعلوم أن الفتح أشهر. والرضاع من رضع، والرضاع هو مص الثدي، هذا هو الرضاع في اللغة، يعني مص اللبن من الثدي، هذا في اللغة. وقد يطلق أيضا في اللغة على شرب اللبن، لكن لا يبدو إن لابد أن يكون من ثدي، لا يسمى رضاع. لو الإنسان شرب، هذا من حيث اللغة ليس الاصطلاح، الاصطلاح سيأتي. اللغة لا يسمى رضاعا إلا إذا مص ثديا وشرب لديا من وشرب لبنا من ثدي، أو يسمى رضاعا لغة، لكن لو شربه من إناء فإنه لا يسمى رضاعا في اللغة. أما في الاصطلاح فعرفه الحنابلة، وطبعا في نقول الحنابلة لأنه سيأتي معنا خلاف في الرضاع المحرم ينبني على حقيقة التعريف، لأن عادة التعريف هذه مهمة بالنسبة للطلاب، يعني ينبغي أن تعرفوا أن التعريفات الاصطلاحية، التعريفات الاصطلاحية هذه ترجع إلى المراد الاصطلاحي أو المراد الشرعي من المصطلح، لا مانع أن نبسط القول في هذا قليلا يكون أوضح. العلماء رحمهم الله يقولون إن الحقائق ثلاث، الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة اصطلاحية. حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة اصطلاحية. طبعا حينما نقول اصطلاحية يعني يدخل فيها أيضا الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. فالحقائق اللغوية هي المراد بالشيء لغة، الدابة مثلا، الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، الدابة كل ما يدب على الأرض يعني يمشي على الأرض، هذا في اللغة. لكن جرى اصطلاح الناس وإلا بك اصطلاحا شرعيا أن الاصطلاح لا يطلق الدابة إلا على ذوات الأربعة، إلا على ذوات الأربعة. إذن ذوات الأربعة هذه تسمى حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. لكن الدابة على إطلاق الدابة على كل ما يدب، ومنه قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، كل هذا يطلق عليه دواب. فالدودة التي تمشي، والحمامة برجليها، والآدمي برجليه، و الحصان بأقدامه الأربع، وكل وما كان أكثر من ذلك وأقل في اللغة يسمى دابة. إذن الدابة في اللغة يعني في الحقيقة اللغوية، الدابة في الحقيقة اللغوية كل ما يدب على الأرض. لكن في الحقيقة العرفية وليس اللغوية هي يطلق على ذوات الأربع. مثال آخر، اللحم. اللحم في اللغة كل ما في الحيوان، سواء كان لحم آدمي، لحم إبل، لحم بقر، لحم غنم، لحم خيل، لحم حمير، كمك والله لحم، كل يسمى لحم. لا سمك يسمى لحم. لكن في الاصطلاح صار اللحم لا يطلق إلا على غالبا ما عدا السمك. فلو قلت الإنسان أنا أكلت لحما ما يفهم أنه أكل سمك أبدا، أنه لا تفهم أنه أكل سمكا أبدا، لأن الحقيقة الاصطلاحية أخرجت السمك من أن يسمى لحم. ولهذا في اللغة، وهذا يفيد حتى في الأحكام، لو أن إنسان حلف وقال والله لا أكل لحما فأكل سمكا، والله أو قال إن أكلت لحما فأنت طالق فأكلت سمكا، فقال أنا والله مراد باللحم لحم الغنم ولا لحم الإبل ولا البقر، ما قالت فيعتبر قوله، لأنه في الاصطلاح وعادة الناس وعرف الناس الحقيقة العرفية على أن اللحم لا يطلق إلا على ما عدا السمك. ولهذا إذا أراد أن يخبر أنه أكل سمكا فإنه يقول لا يقول أكلت لحما، يقول أكلت سمكا، لأن في عرف الناس أنه إذا قال لحم غالبا لا ينصرف إلى السمك، وإلا لا شك أن لحم السمك لحم، والله عز وجل يقول فتستخرجون منه لحما طريا، يعني في البحر تستخرجون منه لحما طريا، فهو لحم في اللغة. لكن في الاصطلاح أو في الحقيقة العرفية عند الناس أنك إذا قلت لحما لا ينصرف إلى السمك أبدا إلا بذكر أو ببيان أو بتخصيص باسم. فيما يتعلق مثلا بالحقيقة الشرعية، لو أتينا إلى الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، فلو أن عربيا أو عربا من عرب الجاهلية قيل له صلي أو أقم الصلاة يرفع يديه ويدعو، يعني قبل البعثة، يعني قبل مشروعية الصلاة، قبل مشروعية الصلاة لو قيل لهم صلوا أو خوطبوا بالصلاة قبل أن يعرفوا مقصود الشرع منها لكان الدعاء منهم كافيا. فالصلاة في اللغة الدعاء، ومثل الزكاة لو قال لهم زكوا فاغتسلوا لا كان صحيح، لأن الزكاة في اللغة الطهارة، فالزكاة تطلق على الطهارة، تطلق على النماء، فزكاة النفس، زكاة البدن بمعنى الطهارة، بمعنى طهارته. لكن في الاصطلاح الشرعي تغيرت، فالشارع نقل مع الصلاة من معنى الدعاء فقط أو أنها تطلق على الدعاء إلى شيء مصطلح خاص له. فالصلاة في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة في الاصطلاح، أو في الاصطلاح بمعنى في الاصطلاح الشرعي، في الاصطلاح الشرعي. هذا يفيدنا في ماذا؟ يفيدنا فيما سوف نشير إليه في قضية الرضاع، وكذلك في غيره، وهذا يفيدكم أيضا في كثير من خلاف العلماء. كثيرا ما يختلف العلماء لأن الشرع في بعض الأشياء لم يحدد مصطلحا خاصا، إنما يفهم من الحديث. فمن هنا الشيء الذي لا يتميز يقولون ما دام أن الشرع لم يأتي بمصطلح خاص إذن يؤخذ ما يطلق عليه في اللغة أو حتى ما يطلق عليه في العرف أو ما يطلق عليه، وهذا صحيح. الشيء الذي لم يحدده الشرع ولم يأتي بتحديده بمعنى أنه تركه لنا، فإما أن نفهمه من اللغة وإما أن نفهمه من العرف، سواء العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عرف الصحابة، في عرف العرب في ذلك الوقت، أو تركه لنا حتى أعراف البلاد تختلف في ضوابط الأشياء، مثلا المكيل والموزون، أحد يقول البرتقال مكيل يقول لا موزون، التمر هل مكيل ولا موزون مثلا، فقد يكون في بلاد يكال وفي بلاد يباع بالوزن، في بلاد يباع بالكيل، فهذا يفيد في 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 الأشياء هذه، يهم الطلاب أن يفهموا هذه الحقائق. ولهذا هذا طبعا ابن باحث أصول الفقه ما يسمى باحث الأسماء واللغات أو دلالات الألفاظ، هي مباحث الأسماء واللغات أو دلالات الألفاظ، بحيث أنه يعرف كيف يفهم الدلالة. فالرضاع عندنا هنا تعريفه في الاصطلاح عند الحنابلة من دون الحولين، يعني الطفل، يعني مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، مص من دون الحملين لبنا ثاب عن حمل، طبعا او شرب او نحوه. والنسبة ضرر ان يكون مص لو 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 اعطيه في فنجان او اعطيه في اناء او اعطيه في قارورة مثلا او في رضاعة صناعية، ام حلبت ولا امرأة ذات لبن حلبت في اناء او حلبت ثم شربه، فيعتبر رضاعا اصطلاحا، فيعتبر رضاعا اصطلاحا. اذا هذا هو الاصطلاح، وهذا هو تعريفه في الاصطلاح، مص من دون الحولين. طبعا كما قلنا المص هنا مراد به المص او 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 الشرب او نحوه. من دون الحولين، اذا عند الحنابلة وهذا هو رأي الجمهور بل يكاد يكون اجماع، ان ما كان فوق الحولين اي انه لا يسمى رضاع اصطلاحا، لكن لغة لو انسان كبير رضاع يعتبر يسمى رضاع ما دام انه مص ثديا فقد فانه رضاع في اللغة، لكن هل هو رضاع في الشرع، هل هو رضاع في مصطلح الشرع، هذا هو ما يفيدنا فيما سبق التفصيل فيه. فإذا هم يقولون مص من دون الحولين، يعني الطفل في الحولين مص ثديا حينئذ يعتبر رضاع اصطلاح. لبنا، لأنه لو لم يكن لبن ماء أو لم يخرج شيء مص ولم يخرج لبن يعتبر رضاع، لا يعتبر لو يكون فيه لبن. ثاب عن حمل، ثاب عن حمل بمعنى أن يكون بسبب حمل، يعني جاءها اللبن بسبب حمله. قالوا ولو قبل الولادة ببعض الأيام، أحيانا قد يدر اللبن قبل الولادة في 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 أيام، أحيانا المرأة تحس بالإدرار قبل الولادة بثلاث أربع أيام أو أسبوع أو نحو ذلك لأنه على وشك الولادة. لكن لو أن بكرا مثلا مص ثديها فخرج لبن مثلا، عند الحنابلة ما يعتبر رضاع، لأنهم يشترطون أن يكون اللبن ثاب عن حمل. أو حتى قالوا يائسة فوق الخمسين، أحيانا قد يحصل أنه يائسة من لها عشرين سنة ما أرضعت، ولما كانت في الستين رأى طفلا يبكي وأرادت أن تسكته فوضع فمه في ثديها فمصف جاء لبن، فعندهم أن هذا لا يكون محرما باعتبار أنه لابد أن يكون ثاب عن حمل. وبعض الفقهاء يقول لا، هذا منه لبن ومن امرأة فإنه يعتبر رضاعا محرما. تلاحظون أنهم هنا لم يذكروا المقدار، وكان ينبغي أن يذكر، بمعنى أن يكون خمس رضاعات فأكثر، لابد أن يقال خمس رضاعات فأكثر، لأنه أيضا هذا عند الحنابلة طبعا، وكذلك عند الشافعية، بل عند نعم عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية يقول لابد أن يكون الرضاع خمسا فأكثر، أن يكون خمسا فأكثر، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة كما سوف يأتي. فكان ينبغي أن يقال مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل بخمس رضعات فأكثر أو خمس رضعات فأكثر. هذا هو في الاصطلاح. وقلنا عند الحنابلة لأن بعض العلماء أولا لا يشترط أن يكون ثاب عن حمل، وبعضهم لا يشترط الرضعات خمس وأي رضعة، لماذا؟ لأنهم قالوا أن الشرع ما حدد شيء، لكن طبعا مردود عليهم الحديث التي فيها خمس وفيها عشر وسوف يأتي فيها مصتان، لا تحرم المصة والمصتان على ما سوف يأتي، وسوف نشير إلى بعض استدلالاتهم والجواب عليها إن شاء الله. والرضاع مشروع، طبعا لا أقصد مشروع بمعنى هو مشروع لا شك يعني مباح، لكنه متفق على أثر حكمه بالإجماع في الجملة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، طبعا معروف أن الأم هنا ليست أم النسب، لأنها ذكرت أم النسب سابقا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فدل على أن الرضاعة محرم، وكذا فحرم الأمة من الرضاعة كما حرم الأخت. والسنة حديث الباب كلها تدل على هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا متفق على صحته وعلى دلالته، متفق على صحته وعلى دلالته، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والإجماع أجمع أهل العلم في الجملة على أن الرضاع محرم، وإن كانوا اختلفوا في المقدار المحرم، وإن كانوا اختلفوا في المقدار المحرم، أما أنه محرم فكلهم متفقون على أن الرضاع محرم. والرضاع لا شك أن الحكمة مشروعيته ظاهرة، الحكمة مشروعيته ظاهرة، وهو أن الأم أحيانا الأم أم النسبية قد لا يكون عندها لبن، وقد تتوفى، وقد يعني وقد يقل لبنها، وقد ينشف ضرعها، فالطفل بحاجة إلى هذا كما هو معلوم. لكن هناك آدابا دل عليها الشرع وسوف تأتي، أولها أن الرضاع من المجاعة، بمعنى لا ينبغي الإنسان أن يكثر من مراضع أولاده، لا ينبغي ما دام أن فيه كفاية من الأم، ومعلوم أن لبن الأم مقدم على كل حال، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل في هذا اللبن ما يفيد الطفل في كل حاجته في حياته في حال حاجته للرضاع في سنتيه الأوليين. والعلم الحديث والطب الحديث بين ذلك بيانا عجيبا من حيث مقدار ما يشتمل عليه حليب الأم من الفوائد ومن المكونات الرئيسية والأساسية وإلى آخره من مصطلحات، لا ليس هذا مقام أحدث عنها، لكنه تدل على أولا حكمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة خلقه سبحانه وتعالى لطفه ورحمته بهذا الطفل الصغير، وبحيث إن لبن الأم يحوي كل شيء، حتى قالوا إنه يحوي وسائل الوقاية بإذن الله، بمعنى أن 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 الطفل إذا كان يرضع من أمه أشهره الأولى فإن هذا يعطيه مناعة طبيعية بإذن الله يحتوي عليها لبن الأم، بخلاف ما لو يفعل ذلك فإنه قد يتعرض لأمراض في الطفولة أو في السني في الأشهر الأولى، وبخاصة ستة الأشهر الأولى فإنه قد يتعرض لأشياء، لو كان بإذن الله يرضع من أمه فإنه يكون عنده من المناعة ما يقيه كثيرا من هذه الأمراض التي تنتاب الأطفال في سني الأشهر الأولى. كذلك من الآداب أن يتخير إذا كان احتاج أن يتلمس لطفله مرضعات فينبغي أن يتخير، بمعنى قالوا أن لا ينبغي أن يكون من ذوات الخلق السيء لأن الرضاع يؤثر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لا تحرصون على الإرضاع من غير الأم، وإذا كانت سيئة الخلق أو كانت يعني أيضا إذا كانت كافرة أو إذا كانت فاسقة أو كانت من أسرة فاسقة، كل هذا ينبغي مما أن يراعى، مما ينبغي أن يراعى، لأن هذا يؤثر، هذا يؤثر، والتأثير فيه ظاهر من حيث إنه يؤثر على بناء الجسم وبناء، وسوف تأتي الآداب في هذا، سوف يأتي إن شاء الله، لكن ذكرناه هنا في المقدمة في بيان التنبيه. إذا كان أمر كذلك فقد يحتاج وقفة في ما فشى في هذا العصر من الحليب المجفف، وبخاصة ما يسمى بحليب الأطفال، وهو طبعا معلوم من الحيوان البقر، لكن له أثار الحقيقة، وذكر هذا المعاصرون من الأطباء والمهتمون بالصحة العامة، وقد تكون أثاره يعني تؤثر الحقيقة، لا من حيث تكوين الطفل، ولا من حيث إنه أيضا لبن حيوان، ولبن الحيوان لن يكون مثل لبن مهما كان، أولا من حيث مركباته كما يقول المختصون، مركباته أكبر وأثقل من أن يطيقه الطفل في الجملة، وإن كانوا يحاولوا في تركيبات يعني طبية ومصنعية وكيميائية أنه يكون مقارب أو نحو ذلك، ولهذا في دعاياتهم يقولون هذا قريب من لبن الأم أو إلى آخره، من حيث التخفيف في بعض المكونات والإضافة إلى بعض النواقص إلى آخره، لكن مهما كان كما تعلمون لن يبلغ أبدا ولا عشر معشار ما وضعه الله عز وجل خاصة لي، وإن كان لا شك أن لبن الحيوان مما امتن الله به علينا وهو ينفعنا، ومن ألبانها وأصوافها وأشعارها، هذا نعمة علينا ولا شك، وهو مباح ولا أحد يقول أنه لا ينفع، إنما الملاحظة في طيب الأطفال وبخاصة الصغار منهم، وتأثير ذلك حقيقة على تكوين الأطفال، بمعنى أنكم لعلكم تلاحظون أن مع الأسف يعني في كثير من الناشئة ومن الأوضاع المعاصرة يعني اختلف كثير أحوال الناس في 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 مكوناتهم الجسدية وعقولهم وتفكيرهم، أحيانا يعني قد لا يكون بالضرورة هو العامل الرئيسي، لكن قد يكون قضية الغيرة، مع الأسف أن الغيرة خفت في كثير من الناس مع الأسف، وقد يكون لها عوامل كثيرة، منها قد تكون صلى الله عليه وسلم وسائل الإعلام في كثير من سوئها، وقد يكون منها أيضا هذه الأشياء الأشياء التي يتناولها الأطفال ويتناولونها، وبخاصة منها اللبن، ومنها أشياء أحيانا وخاصة إذا كان أيضا يعني، وقد يكون يدخل فيه أشياء أيضا من بعض حيوانات المحرمة، وقد تكون تدخل بطريقة لا تعرف، أولا هم لا يتورعون وليس عندهم شيء محرم، وأي شيء يظنون أن فيه فائدة يدخلونه في مأكولاتهم وفي مطعوماتهم ومشروباتهم، وإن كان بعض الدول الإسلامية كبلادنا تحرص جدا على أنها لا يكون شيء يعني مخالف للشرع، سواء فيما يتعلق وزارة التجارة أو في غيرها من الجهات المسؤولة عن الأطعمة التي تدخل والأشياء، في حرص واضح وبين، لكن ومع هذا قد يكون في أشياء فوق التصور، لأن أولئك لا يتورعون، وأشياء قد تكون دقيقة جدا، إضافة إلى ما يسمى بالأشياء الحافظة التي تحفظ المعلبات إلى آخره، هذه كلها مؤثرة. طب ليس المقصود الحديث عن كل هذا، إنما المقصود أن الإنسان يعني يحرص قدر ما يستطيع، وبخاصة في تكوين الناشئة وفي تكوين الأطفال، أنه يعني يكون فيما يتعلق بلبن الأم وفيما يتعلق بالمكونات الطبيعية يكون أفضل، حتى يكون الولد بإذن الله على نشأ سوي وبعيد عن كثير من هذه الأشياء التي قد تؤثر حتى على تكوينه الخلقي فضلا عن تكوينه الخلقي. فإذا هذه الأشياء تلاحظ في آداب الرضاعة وفيما يتعلق بالإرضاع، وسوف يأتي معنا كما قلت إشارات لشيء من هذه الآداب. بقي نقطة وهي أيضا مع الأسف أنها أيضا تفشو في بلاد الغرب ووصلت حقيقة لكثير من المسلمين، لكنها اتخذ المسلمون منها موقف، ويبدو أنه يعني موقفهم كان جيدا وقويا، ما يسمونه بنوك الدم، بنوك اللبن، يسمونه بنوك اللبن. هذه طبعا هم أدركوا أن لبن الأم لا يعدله شيء، لبن الأم لا يعدله شيء، فتوجهوا إلى أن يحفظوا اللبن هذا في بنوك، ويعطونه الأطفال، ويعطونه الأطفال. طبعا قد أمهات كثيرة تبرعنا بحيث أن وغالبا مع الأسف أن طبيعة الحياة المعاصرة وخاصة في بلاد الكفار أنها الأم تحاول أن تتخلص من المسؤولية الطفل من حيث إرضاعه ولا من حيث المحافظة عليه ولا من حيث الحضانة، وإنما مشغولة بأعمالها، فتنصلوا كثيرا من مسؤولياتهم من مسؤولية الأمومة. فقد فعلا يوجد كثير ما تتبرع باللبن، وبخاصة أنه يضايقها كما هو معلوم إذا لم يمتص فإنه يضايق، فمن هنا قد تكون تتبرع به. وعندهم بنوك يسمونها بنوك اللبن وتعطى للأطفال، وقد تكون في المستشفيات أو في دور الحضانة أو نحو ذلك. فطبعا المجامع الفقهية بحثت المسألة ومنعت من ذلك طبعا، وبخاصة لأنه يتعلق بالأنساب، يتعلق بالشرع، يتعلق بالأنساب، وبخاصة طبعا في 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 بلد واحد أو يجمع، فإنه يحدث اختلاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحرم من الرضاعة ما حرم من النسب، فهذا أيضا لا يجوز تعاطيه. وإذا كان محرما لا يجوز الأخذ منه، إذا صدرت فتوى بتحريمه إذن لا يحرم الأخذ منه باعتبار أنه يؤدي إلى اشتباه الأنساب وإلى تداخلها وإلى، فهذا أيضا موجود. مسألة أخرى وهي قضية طبعا الدم، هل يكون حكم التبرع بالدم أو وضع الدم في إعطاء دم سواء لطفل أو لغيره، هل يكون كاللبن ينشر المحرمية؟ طبعا لا، بمعنى لو أن إنسان أخذ دم من امرأة أو من بنت أو بالعكس مثلا، هل يكون ينشر المحرمية؟ لا، لا ينشر المحرمية ولا يؤثر، ولا يكون في علاقة نسبية أبدا بين من أعطى الدم ومن استقبله، لا يؤثر أبدا، لأنه ليس رضاعا وليس في حكم الرضاع، وليس وإن كان هذا أثير طبعا، لكن الصحيح أثاره بعض الناس، لكن ما له وجه أبدا. هذه مقدمات في الرضاع، ومن حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي، ومن حيث أيضا ما يترتب على هذا التعريف من قيود بيناها. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه الجماعة إلى البخاري. هذا نص في الموضوع أن لا تحرم المصة ولا المصتان. المص طبعا هو شرب اللبن عن طريق الثدي، اللي هو كما قال شربه شرب الرفيقة، المص هو الشرب شرب الرفيقة، لكن حقيقة المص يتضمن معنى سحب، المص يتضمن معنى السحب لا في شك. أما الشرب غالبا شرب الرفيق، قد لا يكون تعريف المص بأنه شرب الرفيق كافي في الدلالة على المقصود، لأن المص يفيد معنى بشيء من القوة وشيء من الشد وشيء من السحب. فالمصة والمصتان معروفة في لغة العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصة والمصتين لا تنشران الحرمة ولا تفيدان التحريم. إذن هذا دليل يعني لحجة على المالكية والحنفية. المالكية والحنفية يقولون أن أي رضاع ما فتق الأمعاء فإنه كاف فيه، لا يشترطون عددا. وطبعا ردهم على الاشتراط العدد يقول أن هذه مضطربة، هي صحيحة الحديث لكنها يعني رضع مصة مصتين وخمس رضعات عشر من رضعات، فهذا يدل على أنه ما دامنا مضطربة في العدد إذا نرجع إلى الأصل، وهو مطلق ما يسمى رضعا في اللغة، مطلق ما يسمى رضعا في اللغة، ما دام في مصة مصتين وملاجة وملاجتين وخمس وعشر، إذا دل على أن الموضوع يعني لم يستقر من حيث العدد، والعدد لا مفهوم له. فإذا نرجع إلى، وقلنا لكم قبل قليل أن الفائدة هو أنه إذا لم يتبين شيء من الشرع أنه يرجع إلى اللغة، يرجع إلى اللغة أو يرجع إلى العرف، يرجع إلى اللغة في تحديد المقصود، لأن الشارع هو الذي تركها لنا حتى، وطبعا ليس 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 يعني ليس ترك الشارع لها نقصا أو مراده أن أنها أهملها أو جاء أو 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 أو, أو ذهلت عنه أو غابت عنه، حاشا، لا يقول هذا أحد للمسلمين، إنما نقول تركها
لأنه أرادنا فعلا أن نرجع الأمر إلى العرف، وهذا من باب التوسعة. لكن طبعا يرد عليه يقول لا، لأن النص للمصة ولا المصتان دل بمفهومه على أن ما كان فوق المصتين أنه يحرم، وهذا قول أيضا وهو قول الظاهرية. الظاهرية يقول ثلاث مصات تكفي. لماذا؟ لأنه لما قال المصة والمصتان والإملاجتان دل بمفهومه على أن ما فوق ذلك أنه يحرم، دل بمفهومه على أن ما فوق ذلك يحرم. لكن طبعا الحنابلة والشافعي يقول لا، النص خمس رضعات، وسوف يأتي حديث صحيح خمس رضعات. فما دام خمس رضعات هذا منطوق، سما في الأصول في المصة هذا منطوق، بينما القول بثلاثة هذا بالمفهوم. ومعلوم أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم أنه يقدم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحرم المصة؟ فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وفي رواية قال دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيتي، فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة يعني الجديدة الحديثة الصغيرة رضعة أو رضعتين. يبدو أنه بينهم فارق سن، بحيث أن هذه الكبرى كانت في سن تستطيع أن ترضع فيه الصغرى أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجة. رواهما أحمد ومسلم. وعن عبد الله بن زبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان. إذن هذه كلها تدل على دلالة واحدة، وهو أن المصة والمصتين والإملاجة والإملاجتين والرضعة والرضعتين لا تحرمان ولا تنشران المحرمية. طبعا المصة ذكرناها، والإملاجة كذلك أيضا هي الإرضاعة الواحدة. الإملاجة مثل المصة، الإملاجة مثل المصة، بل حديث أم الفضل قال حينما سأل أتحرم المصة؟ قال لا تحرم الرضعة. ويعتبر هذا عند الأصوليين أن هذا بيان، فالنبي بين أن المراد بالمصة الرضعة، أن المراد بالمصة الرضعة، وهذا أيضا قد يكون يفيد في تحديد معنى الرضعة، وهذا موضوع سنأتي إليه في خمس رضعات. فقال أتحرم المصة؟ قال لا تحرم الرضعة. فيعتبر هذا بيان بأن المراد بالمصة الرضعة، وأن الرضعة هي المصة. وإن كان الحنابلة والشافعية يقولون أن لا، الحنابلة خاصة ليس الشافعية، الحنابلة يقولون أن الرضعة هي ضابطها أن يمسك الطفل بالثدي ثم يتركه، سواء تركه اختيارا أو تركه لعارض أو تركه لنفس للتنفس. فحالما يترك الصبي الثدي أو يتوقف عن المص فعند الحنابلة تعتبر هذه رضعة، يعتبر رضعة. أما الجمهور فيقول لا، الرضعة هي المشبعة، بمعنى ليس المشبعة لكن بمعنى أن يرضع ويترك الطفل الثدي اختيارا، إما لشبع وإما لأي شيء اختيارا. أما لو تركه لعارض كما تركه إما لأن الأم سحبت ثديها أو لأنه أراد يتنفس، وإما لأمر حدث حوله شيء اضطرب فترك خوفا أو حصل ما يخيف فترك، هذه كلها عندهم لا تعتبر رضعة، لا تعتبر رضعة، بينما هي عند الحنابلة تعتبر رضعة. فعند الحنابلة أن الرضعة هي أن يمسك الطفل بالثدي ثم يتركه سواء تركه اختيارا أو تركه لعارض كنفس أو انتقال من ثدي إلى ثدي أو من أم إلى أم أو من امرأة إلى امرأة. فهذا هو تعريف الرضعة عند الحنابلة. أما عند غيرهم فكما قال الشوكاني يقول الرضعة هي المرة من الرضاع كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة. هذا تعريف الرضعة عند غير الحنابلة، هذا تعريف الرضعة عند غير الحنابلة، وهو قوي الحقيقة، تعريف هذا قوي، وهو أيضا رأي أظن شيخ الإسلام تيمية ورأي بعض العلماء، وأظن الشيخ ابن سعدي كذلك رأى هذا الرأي. لكن الحنابلة كما قلنا لكم هما أن يترك الصبي الثدي لأي عالم، سواء كان لأمر اختياري أو لأمر عالم. لكن الحديث هذا يفيدنا في قوله تحرم المصة، قال لا تحرم الرضعة، فدل على أن المصة رضعة، وهذا يبدو لي أنه يعني بيان نبوي يمكن أن يستند إليه، لأن لما فسر هذه بهذه أو لما أبدل هذه اللفظة بهذه اللفظة دل على أنه أنها هي. ولهذا الأصوليون يقولون ماذا؟ السؤال معاد، الجواب معاد، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. هذا لما قال أتحرم المصة، قال تحرم الرضعة، دل على أن المصة هي الرضعة. إذن دل هذا على أن الرضعة والمصة والإملاجة هي تتداول المعنى ويفسر بعضها.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات، رواه مسلم. وفي لفظ قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات فنسخ من ذلك 5 رضعات إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، رواه الترمذي. وفي لفظ كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سكت لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات، رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما 5 رضعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، رواه أحمد. وفي رواية أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولا وأخ في الدين. فجاءت السهلة فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال أرضعيه 5 رضاعات، فكان بمنزلة ولده من الرضاعة، رواه مالك في الموطأ وأحمد.
قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. هذا حديث صحيح أيضا، وهو دليل على أن المحرم من الرضاعة 5، ولهذا بوب الشيخ قال باب عدد الرضعات المحرمة، باب عدد الرضعات المحرمة. وكما قلنا لكم هذا ورأي الحنابلة والشافعية أن المحرمة من الرضعات 5. فقال كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، بمعنى أنها كانت قرآنا يتلى ثم نسخ، ثم نسخنا بخمس معلومات. أولا طبعا تعرفون أن النسخ أنواع، نسخ الحكم والتلاوة، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم. فعشر معلومات هذا نسخ حكم وتلاوة، 10 رضعات معلومات هذا يتمثل في نسخ الحكم مع التلاوة، و5 معلومات هذا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. كالخبر أيضا الشيخ والشيخة كان ما يتأى الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموها البتة نكلم من الله والله عز وجل حكيم، هذا نسخ لفظه
وبقي حكمه الحكم باقي لكن لفظ منسوخ. أما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة فهذا كثير، وهذا هو الذي كثير في القرآن اللي الذي إذا قيل الآية منسوخة، إذا قيل الآية منسوخة يعني منسوخ الحكم، مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحمل غير إخراج، ومثل أيضا على قول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا إنها منسوخة بآية المواريث.
إذن ثم نسخنا بخمس معلومات، قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
ما معنى قولها وهن فيما يقرأ من القرآن؟ ماذا تقولون؟ ما معنى وهن؟ ونحن قلنا منسوخة، نحن نقول إنها منسوخة، يعني منسوخة التلاوة. كيف تقول عائشة وهن فيما يقرأ من القرآن؟ هل يعني كما يتوفي رسول ما نسخت لك نسخ الصحابة؟ ما حد نسخ القرآن، ولا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، وانقطع الوحي بموته عليه الصلاة والسلام. فكيف تقول عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن؟ أحسنت، نعم، بمعنى هن يقرؤونها ولم يعلموا بالنص، بمعنى أن نسخت في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنها يعني لقرب نسخها لم يعلم بها بعض الناس، حتى كانوا يقرؤونها يظنون أنها ليست منسوخة. هذا معنى هذا هن فيما يقرأ، بمعنى أن لقرب نسخها لم يبلغ بعض الصحابة فكان يقرؤون ظنوا أنها قرآن، هذا معناه وهن فيما يقرأ من القرآن. وإن كان بعض العلماء يعني حاول من باب تعرفون رحمه العلماء يشغب بعضهم على بعض شعب علمي مقبول، فيقول ما دام أنها يعني ما ليست منسوخة وهي ليست في القرآن، معناه أن حديث عائشة هذا يعني ثبوته أو الأخذ به في اضطراب إلى آخره. قالوا لا، هي لم خمس معلومات وهن فيما يقرأ بمعنى أنها نسخت في الأواخر، حتى إن بعض الصحابة كان يقرأها لأنه لم يبلغه النسخ. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم معلومات سواء في العشر أو في الخمس يدل على أن لابد في الرضاع من العلم، لابد في الرضاع من العلم، بمعنى لو شك في الرضاع فالأصل عدم الرضاع، شك هل هي خمس أو دون الخمس فالأصل أنه الحل، ولهذا قال خمس معلومات، بمعنى لابد للراضع والشاهد بالرضاعة والمخبر عن الرضاعة أن يكون على علم وأن يفيد خبره العلم. طبعا المقصود بالعلم هنا غلبة الظن، المقصود بالعلم هنا العلم القطعي أو ما يعني غلبة الظن، لأن غلبة الظن يعمل بها في الأحكام، غلبة الظن يعمل بها في الأحكام.
وفي لفظ قالت وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات رواه مسلم. وفي لفظ قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، بمعنى الحكم، بمعنى أن الحكم لم ينسخ. وأيضا هذا تفسير كذلك، بس قوله يقرأ القرآن مشكل، لكن هنا لما قال توفي والأمر على ذلك هي بمعنى أنه باق الحكم خمس رضعات. رواه الترمذي. وفي لفظ كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط، بمعنى نسخ، سقط بمعنى نسخ، لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات رواه ابن ماجه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمة خمس رضعات، طبعا الشاهد منه خمس رضعات، وإلا إرضاع الكبير سوف يأتي لن نتكلم عليه الآن، وإنما في الباب الذي بعد هذا سيأتي حكم رضاع الكبير، حكم رضاع الكبير، لكن الشيخ أورده هنا لماذا؟ للعدد، لأنه قال فأرضعت سالما خمس رضاعات، بمعنى الرضاع المحرم يكون خمس رضع، أما إرضاع الكبير فسيأتي لهم بحث مستقل في الباب بعد هذا إن شاء الله ونفصل القول فيه. وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، يعني بتلك الإرضاع رواه أحمد. وفي رواية أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، تبناه يعني حينما كان تبني مسموحا قبل النسخ، بمعنى جعله ابنه، وعندما إذا تبناه صار ابن له يرثه ويديه وكل أحكام النسب تثبت له، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجل في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فهو مولى وأخ في الدين ولا
يكون بالتبني أي أثر، ولا يصح التبني من حيث أنه يترتب عليه آثار، فهو هذا أمر منسوخ بهذه الآية. فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم، طبعا زيد رجع إلى أبيه بن حارثة، فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب فمولا وأخ في الدين، ولهذا يقال مولى سالم مولى أبي حذيفة. فجاءت سهلة اللي هي زوجة سالم فقالت يا رسول الله، زوجة أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا، يعني حينما قبل أن يمنع التبني، قبل أن يمنع التبني، يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، وفضلا يعني متخففة من الملابس، فضلا الإنسان إذا كان في بيته يتخفف من الملابس، فقالت إنه يأتي إلينا وكان يأتيني، فالآن لما منع صرت أتحرج، لما منع التبني وصلت له أثر صرت أتحرج ويدخل علي وأنا فضلا بمعنى متخففة من الملابس، والإنسان لا شك أنه في بيته يكون متخففا ليس كما كان يعني عند ليس في بيته أو عنده رجال أو ناس يحتشموا منهم. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. فالإنسان يتخفف من الملابس عادة في بيته ولا يحتشم. فقالت يراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهما قد علم. فقال أرضعيه 5 رضعات، فالشاهد قوله 5 رضعات، فكان بمنزلة ولده من الرضاعة، المعنى كان رضاعة محرم. وهذه مسألة فيها خلاف كبير سوف يأتي الحديث عنها في الجلسة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.